إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد انتهينا من بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي كان يقولها بعد الانصراف من الصلاة. فلما فرغ ابن القيم رحمه الله تعالى من بيان ذلك، ذكر نوافل الصلاة، ذكر السنن الرواتب وغيرها من النوافل التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطمعا في الأجر والثواب الذي قال الله تعالى فيه كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وكما فعلنا في الأذكار المشروعة دبر الصلاة، تركنا زاد المعاد وقرأناها من صحيح الترغيب والترهيب، وذلك لبيان فضلها. كذلك نفعل الآن في بيان النوافل من السنن المؤكدة وغيرها، نقرأها من كتاب أيضا صحيح الترغيب والترهيب لبيان فضائل الأعمال. فإن الأمر كما قلت في الدرس السابق، معرفة الفضائل والأجر والثواب المترتب على العمل يشجع المسلم على الحرص عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له ركعات يحافظ عليها قبل الصلوات وبعدها، وهي المعروفة باسم السنن المؤكدة، وكان هناك سنن يفعلها ويتركها، وهي المعروفة بالسنن غير المؤكدة. فما هي فضائل هذه السنن، وما هي السنن المؤكدة، وما هي غير المؤكدة؟ قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب: كتاب النوافل. والنوافل جمع نافلة، وهي صلاة التطوع، وسميت نافلة لأنها زائدة عن الفرض، وهي قسمان: مؤكدة وغير مؤكدة. قال رحمه الله: الترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة. الترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة قبل الصلوات وبعدها. ما هي هذه 12 ركعة وما فضلها؟ عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. إذن هذا هو فضل المحافظة على 12 ركعة من السنن. من صلى لله تبارك وتعالى 12 ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. والله تبارك وتعالى قد وصف بيوت الجنة بقوله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بناءها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فهذا فضل عظيم. ينبغي للمسلم أن يحرص على ما به ينال هذا الفضل. طيب، 12 ركعة كل يوم بها يبني الله لك بيتا في الجنة، ما هي 12 ركعة؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء يعني الصبح. يبقى 12 ركعة هي السنن المؤكدة التي ثوابها بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها فهذه 6، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء فهذه 6، يبقى 12. يبقى تجتهد أيها المسلم على أن تحافظ على هذه 12 ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر، أي واظب وداوم، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. إذن هذه السنن المؤكدة 12 ركعة وفضلها. ثم قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح. يبقى بيّن رحمه الله أولا فضل 12 ركعة على وجه العموم، ثم خص ركعتي الصبح اللي هما السنة بتاع الصبح، خصهما ببيان فضلهما. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر لما السنة، السنة القبلية، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني لأن تصلي ركعتين قبل الصبح هذا خير لك من متاع الدنيا كلها، لأن متاع الدنيا قليل وزائل، ولما تصلي ركعتين قبل الصبح يكتب الله لك أجرهما وثوابهما، ويبقى لك عند الله تلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال عليه الصلاة والسلام في ركعتي سنة الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام أشد محافظة والتزاما ودواما على شيء من السنن غير ركعتي الفجر، كان يحرص عليهما. حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان في السفر يترك السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر، كان في السفر يترك السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا ركعتي الفجر وركعة الوتر، كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام حتى في السفر. وفي رواية قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. لم ما رأيت رسول الله صلى الله وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. يعني كان يسارع إلى الخير، وكانت مسارعته إلى ركعتي الفجر أكثر وأشد، كان يسارع إليهما، يعني ما أن يؤذن الفجر حتى يسارع إلى الركعتين قبل الفجر. وكان له عليه الصلاة والسلام قراءة معينة في هاتين الركعتين، كان له عليه الصلاة والسلام قراءة معينة في هاتين ركعتين ركعتي الفجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأهما في ركعتي الفجر في السنة. يبقى من السنة في القراءة في ركعتي الفجر أن تقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. وفي الحديث بيان لفضيلة هاتين السورتين أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه. ثم بين الحافظ المنذر رحمه الله فضل الصلاة قبل الظهر وبعدها. يبقى قلنا في أول باب بين فضل الثنتي عشرة ركعة تطوعا على وجه العموم. الاثناشر ركعة ثوابها ايه؟ قلنا دخل الجنة او بنى الله له بيتا في الايه؟ في الجنة. ثم بين فضل الركعتين قبل الصبح، ثم بين فضل الصلاة قبل الظهر وبعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وفي رواية للنساء: فتمس وجهه النار أبدا. هذا فضل صلاة أربع قبل الظهر وأربع بعدها. يبقى احنا قلنا في الاثناشر ركعة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، في بقى ترغيب في أن تصلي كمان أربع بعد الظهر. صواب الأربع قبل الظهر والأربع بعدها إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا فضل عظيم وعمل قليل، ولكن الثواب العظيم على العمل القليل من باب قول الله تعالى: إنه غفور شكور. يشكر القليل سبحانه وتعالى، يغفر الكثير ويشكر القليل. فتصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها يحرم الله عليك النار فلا تمسك أبدا، فهذا فضل عظيم جدا. وروي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء فتكون مقبولات والدعوات مستجابات. أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء فتكون هذه الأربع مقبولات وما تدعو به إن شاء الله تعالى فيها مستجاب بإذن الله عز وجل. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ولفظه قال: لما نزل رسول الله، أو قال أبو أيوب: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، يقصد أثناء قدومه المدينة مهاجرا. فنحن نعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل المدينة مهاجرا نزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. يقول أبو أيوب لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر، رأيته محافظ على أربع ركعات قبل الظهر لا يتركها، وقال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلي الظهر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنه إذا زالت الشمس ودخل الظهر، فنحن نعلم أن وقت الظهر من زوال الشمس عن كبر السماء، من زوال الشمس عن كبر السماء، فقبل الزوال تكون الشمس في وسط السماء، ولذلك يكون الظل كل شيء تحته، فإذا تحركت نحو الغرب زالت عن الوسط وتحركت نحو الغرب بدأ الظل. يقول عليه الصلاة والسلام إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. انتهز الفرصة، هذه الساعة إذا أذن الظهر فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فانتهز الفرصة واعمل عملا صالحا يرفع لك في تلك الساعة. يعني صلي أربعا قبل الظهر، واغتنم وقت الانتظار ما بين الأذان والإقامة في الدعاء، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والأبواب السماء مفتحة، انتهز الفرصة. وعن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ يسأل ذلك الصحابي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أي صلاة كان الرسول يحب أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر ويطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. يبقى هذا الحديث في بيان صفة صلاة سنة الظهر. الأربعة قبل الظهر لا تصليها نقرا ولا تصليها مسرعا، لا، كان يصلي أربعا قبل الظهر ويطيل فيهن القيام يعني في القراءة ويحسن فيهن الركوع والسجود. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. ثم قال الترغيب في صلاة في الصلاة قبل العصر وفي الثنتي عشرة ركعة التي بدأنا بها ما عددنا فيها صلاة قبل العصر. الثنتي عشرة ركعة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، يبقى الاثناشر ركعة ما فهمش صلاة قبل العصر. يبقى ايه؟ قبل العصر سنة غير مؤكدة، من السنن غير المؤكدة، السنة المستحبة وإن كانت غير مؤكدة، الصلاة قبل العصر. قال الترغيب في الصلاة قبل العصر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ثم قال الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء. دي بقى السنة تطوع ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالرواتب القبلية والبعدية. يبقى لغاية دلوقتي احنا تكلمنا عن السنن القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة، لكن بيقول إيه؟ الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء. صليت المغرب وسنتها ومنتظر بقى العشاء، يستحب لك أن تصلي تقضي الوقت بين المغرب والعشاء في الصلاة، وهذه من السنن الغائبة والمهجورة. الصلاة بين المغرب والعشاء تطوعا هذه من السنن الغائبة والمهجورة. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال في قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذه نزلت في انتظارهم الصلاة بعد صلاة العشاء، صلوا المغرب وجلسوا ينتظرون الايه العشاء. وزاد أبو داود كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. يبقى أنس رضي الله عنه فسر قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع بالصلاة بين المغرب والعشاء، بالصلاة بين المغرب والعشاء. أما الحسن البصري رحمه الله فكان يقول في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع هو قيام الليل، لكن الصلاة بين المغرب والعشاء ثابتة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. حذيفة رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. يبقى زي ما قلت هذه سنة غائبة وسنة مهجورة، قل من يفعلها. الموفقون أنك أنت تصلي المغرب ثم تجلس تصلي حتى يؤذن للعشاء. ثم قال الترغيب في الصلاة بعد العشاء. قال في الباب أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى 4 ركعات. قال بعض أهل العلم هذه 4 ركعات من قيام الليل، مش سنة العشاء، سنة العشاء ركعتين، سنة العشاء ركعتان. أما الصلاة الأربعة يصليها إذا دخل بيته قالوا هذه كانت تعد من قيام الليل. قال الحافظ رحمه الله الترغيب في صلاة الوتر وما جاء في من لم يوتر. عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ينفي علي رضي الله عنه أن يكون الوتر فريضة، فالصلوات المفروضات 5، فالوتر ليس فريضة من الصلوات التي كتبها الله علينا في اليوم والليل، لا مش فريضة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سنه وأكد عليه، قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. الوتر أيها الأحباب وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى آخر الليل، لأن آخر الليل هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، كما في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخرة، ثم واظب على الوتر آخرة. ليه؟ لهذا أفضل، هذا أفضل. إذن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى الفجر، وآخر الليل أفضل من أوله. لكن ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يفعل الإنسان؟ هل يصلي، هل يوتر بعد العشاء أو يوتر قبل الفجر؟ عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. إب أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان لو خايف ما يصحاش قبل الفجر يبقى يعجل بالوتر بعد العشاء، وإذا تعود على أن يستيقظ قبل الفجر فذلك أفضل. يبقى الإنسان يحتاط، مش كل إنسان بيقوى على القيام قبل الفجر، مش كل إنسان بيقوى على القيام قبل الفجر. وكثير من الناس يقول أنا إن شاء الله حصلي قبل الفجر للاد وما يقومش، طب الليلة الجاي ما يقومش. فإن تحتاط احتاط، صلي بعد العشاء كما نفعل في رمضان في القيام وفي التراويح، نصلي بعد العشاء، فهذا أحوط، هذا أحوط. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. وعن جابر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وعن أبي تميم الجيشاني قال سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح الوتر الوتر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. فهذه هي السنن الرواتب القبلية والبعدية والمؤكدة وغير المؤكدة، وهناك صلاة لم تذكر في هذا الكتاب وهي الصلاة قبل المغرب وبعد وقبل العشاء، وذكر قبل العصر لكن لم يذكر قبل المغرب وقبل العشاء. وهذه الصلاة داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فاحنا عندنا قبل الصبح مؤكدة، قبل الظهر مؤكدة، قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء غير مؤكدة، بعد المغرب وبعد العشاء مؤكدة. فما قبل العصر والمغرب والعشاء داخل في قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. والعصر قد جاء في حديث كما سبق رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ومن المعلوم أن صلاة النوافل في البيت أفضل منها في المسجد بخلاف الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة الفريضة. فالفريضة في المسجد لقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فصلاة الجماعة في الفريضة واجبة على رجال المسلمين دون نسائهم. أما صلاة النافلة فهي أفضل أن تكون في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فيستحب للمسلم إذا حافظ على هذه النوافل أن يصليها في البيت ما استطاع، أن يصليها في البيت ما استطاع، هذا خير وأفضل. لكن كثير من الناس إذا ذهب إلى البيت شغله الأولاد والأهل عن الصلاة. لا، يبقى صلي في المسجد، يبقى صلي في المسجد، لأن تصلي النافلة في المسجد خير من أن تتركها. لكن من تعود أن يصليها في البيت فذلك أفضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.